وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم.
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، طيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-8-0-8-8-3-0. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به أحد الإخوة من المشاهدين الكرام. يقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يسأل بارك الله فيكم عن هذه الآية المباركة، ما المقصود بها وكيف يتبين المسلم أن يصيب أحدا بجهالة، وما المقصود بالجهالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه الآية فيها أدب رفيع وخلق كريم، يخاطب الله عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق، على أثر الفسوق في أقواله وأعماله بأي خبر من الأخبار، وأنتم لا تثقون به وليسوا على يقين من صدق، فتبين تبتوا من هذه الأقوال أصحيحة هي أم باطلة، لأن هؤلاء ليسوا يبالون بما يقولون، يكذبون ويفترون الكذب، وربما لا يكذبون لكن ينقلون عن غيرهم أخبارا هي في واقع كذب. وفي الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ثبتوا أن تصيبوا قوم جهالة بعدوان، تظلمونهم أو تعتقد كفرهم أو تعتقدون خطأهم وهم على خلاف ذلك. يقال إن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سريبة بعد إلى منصطلق ليؤدوا الزكاة، وأرسل الوليد بن عقبة على رأس هذه السرية، فلما في الطريق خاف على نفسه فرجع وقال إنه أرادوا قتلي وإلى آخر ذلك. فهم النبي بغزوهم، فلما شعروا بذا أرسلوا للنبي وأخبروه أن الوليد لم يأتيهم ولم يسلم صدقات أموالهم، فأنزل الله هذه الآية تأديبا للمسلمين وتذكيرا لهم يثبت بالأقوال والآراء، وألا يقطعوا بخبر ما إلا بعد ثبت منه والحاط به. وأما داو الأخبار وتناقلها من كذب أو صدق فهذا أمر لا يصلح، لأن الإشاعات الزائفة لا خير فيها. يقول الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. ذلك أن الإرجاف بالإشاعات وتخويف الناس وتشكيك في أمورهم وإيقال الهم والحزن عليهم بما ينقل أخبار، كل هذا خلاف الواقع. فالواجب الصدق والتثبت في الأخبار، وألا نعيب الناس بمجرد خبر سمعناه نتصل بهذا القائل، فلعله تأويل ولعله شبهة ولعل ما قيل يفهم حقيقة، وإنما الناقل نقل جزءا وترك أجزاء، فبعض الناس قد يخطف الكلام ويأخذ ما يصلح له منه ويحذف ما يراه غير صالح له، وهذا كله من الخطأ وكله من الزلل والتسرف ضمن الناس. نتقي في أنفسنا وفي أعراض المسلمين، لا نؤذيهم بشيء ولا نزل خبر أمرا باطلا هم براءوا منه بمجرد كلام فاسق ومتسرع ومستعجل لا يبالي بما يقول، يحدث ما يقول من غير مبالاة، قد يكون كاذبا وقد يكون مسرعا، فإن كان كاذبا فإن عليه عذاب الكاذبين، وإن كان متسرعا متهورا فإنه أيضا فإن عليه إثم تسرعه وعجلته. فالواجب التأني والتثبت وعدم القطع بالأخبار التي لا ندري عن مصدرها صحيح أم باطلة، فإن البعض من أعطي شهوة في الكذب، ومن الكذب يكذب كذبة تبلغ الآفاق وفي الحديث تبلغ الآفاق والحديث، ويل من يكذب حتى تبلغ كذبة الآفاق. هذا كله لا يجوز، يجب التثبت والتأني في الأمور. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام ويثبتنا وإياكم على دينه.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهل هذا يدخل في دائرة الغيبة والنميمة؟
هذا أعظم من الغيبة والنميمة، هذا أعظم.
نعم.
هذا يغتمز يقول فلان فاسق، فلان ظالم، فلان مبتدع، فلان قال كذا وما قال كذا، ينصب يحرف أقواله على حسب هواه، هذا خطأ والعياذ بالله. قال هذا الناقد قد يكون سمع جزءا وأجزاء، وقد يكون تعمد حذف البعض وذكر البعض، كل ذلك قصد الإيذاء والضرب المسلمين. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كم في التواصل الاجتماعي من أكاذيب وأغاليط وأراجيب وإشاعات الله من صحتها، كم نسمع خبرا في الصباح ينفى في المساء مما يدلك على أن لا تسمع الأخبار حتى ثبت منها وتأكد منها، وانقل ما فيه خير واترك ما فيه، ما كان غيبة أو نميمة تترك عنك وإياك أن تنقله، انقل الحق واترك الباطل وما يثير العداوة والبغضاء بين الناس.
نعم، جميل منكم هذا الحديث الطيب الشيق حقيقة، بارك الله فيكم، ويكون مدخل لنا أو مدخل لكم سماحة الشيخ عبد العزيز لتوجيه كلمة لهؤلاء الذين في التويتر أو في وسائل الاتصال الاجتماعي أو غيره أو في الجوالات مما يتحدثون بما لا يفقهون.
والله نقول يا إخواني، لا شك إن وسائل التواصل الاجتماعي وسائل نافعة ومفيدة وخير استعملت في الخير، لكن أن نسخرها في ظلم الناس وعيب الناس والقدح في الآخرين وتشويه صورتهم والتحدث عنهم بما لا يعرف بما خلاف الواقع، إن قد كنت تقول أنت مطلع على شيء، فالواجب ستر عورات المسلمين، ومن ستر الله ستره الله في الدنيا والآخرة. أما أن نجعلها ملجأ لنا من أبغضناه وكتبنا فيه وسببناه وشتمناه وكذبنا عليه ونسبنا الأكاذيب، ومن أحببناه ورفعنا شأنه ولو كان أخس الناس، ما يجزي الشيء، يجب الاعتدال. والله يقول وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، فلنعدل في أقوالنا عدلا لا نطغى فيه ونظلم أحدا، وإنما نقول الحق ونسكت عن الباطل. وفي الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفي الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، متى يكون المتوفى يعتبر شهيدا، وما هي كلمتكم لأسر شهداء الوطن؟ هذا ما بعث به الأخ محمد العتيبي.
لا شك أن الشهادة الكاملة هي قتل المسلم بين صفين، بين صف كافر وصف مسلم، إذا قتل المسلم في الصف بين الصفين فهذا شيء باتفاق. يبقى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الغريق شهيد، وأن مات بالهدم شهيد، وما تموت بجمع شهيدة والغرق شهيد. كذلك من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. هؤلاء الذين أخواننا الذين قتلوا في هذه الحدود الشمالية هم بالحقيقة مدافعون عن دينهم وعن أنفسهم وعن أهليهم، فأرجو من الله لهم الشهادة وأن يلحقهم الشهداء إن شاء الله، لأنهم مخلصون وناس مسلمون ولله الحمد والمنة، قاتلوا ودافعوا وحصل ما حصل، فأرجو الله أن يكون إن شاء الله لدرجاتهم وإلى لشأنهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله فضله ويستبشرون بالذين لحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء مستشهدون مظلومون قتلوا ظلما وعدوان، سلط عليهم الأعداء ظلما وعدوان. فيا أبناء فيا إخواني اتقوا الله في أنفسكم واحذروا التعاون مع المرهبيين وكونوا على حذر منهم واحفظوا دينكم وبلادكم فإن دينكم وبلادكم أما في أعناقكم. وتعاونوا مع السلطات المنفذة التي جعلها الله وسيلة لحماية البلد والدفاع عنه. وفق الله الجميع وأعان قواتنا كلها على كل خير وسهل قائد التوفيق والصلاح.
اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. المشاهد جابر محمد من منطقة عسير يقول: توفي ابني الذي يبلغ من العمر 11 عاما بحريق بعد أن مكث في المستشفى شهرا، هل يعتبر من الشهداء؟
إن شاء الله، إن شاء الله من الشهداء إن شاء الله.
الحمد لله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه فاطمة من الرياض تسأل وتقول: هل يجوز لزوجي المتزوج على ثاني أن يكذب علي ببعض الكلمات وبعض الأعمال التي لا أصدقها؟
والله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكذب إلا في ثلاثة: في الحرب، أي إذا أراد الحرب ورى بغيره، قال إذا كان يريد الشمال ورى بالجنوب أو يولى الشمال إخفاء عن العدو، إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فالزوج إذا كذب امرأته كذبة لا تسبب ضرا بأحد وظن لأحد، وإنما يخبرها عن محبته لها أو عن أنه مستعد وأن سيأتي خير إن شاء الله وأن أرزاقه مقبلة والخير بيده وأنه الآن في يعني في طريق خير وطريق هدى وأنه إن شاء الله سيأتي أرزاق وسيكون حياته كذا وكذا، ومنها ورجاها بشيء لم يكن حقا لكنه من باب الترويح عن نفسها وتطمين نفسها وتسليتها، هذا لا مانع منه. أو يتكذب عليه كذبة لا تعلق بظلم أحد وإنما في مدار حديثها مع زوجها، فأرجو أن لا يكون في الحرج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. معنا اتصال، أذكركم بهاتف البرنامج 011-808-88-3. أم حاتم من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، تفضلي بالسؤال يا أم حاتم. أم حاتم انقطع الخط، ستعود إن شاء الله. نعود إلى الأسئلة بارك الله فيكم. هذا أبو عبد اللطيف من الرياض يسأل ويقول: متى كيف يكون الطلاق الرجعي وكيف تكون الرجعة منه؟
الطلاق الرجعي أن يطلق الرجل امرأته التطليقة الأولى واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، ثم إذا عدتها أصبحت أجنبية عنه لا تحل له إلا بعقد جديد، وإن راجعها في أثناء العدة قبل كمالها فإن الرجعة صحيحة وتعتبر رجعة وتعتبر زوجة له، لأنه يعني يباح له أن يراجعها في العدة، فإذا راجعها في العدة اعتبر زوجة له لكن تحسب الطلق طلقة. فالطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة إما وهي حامل أو في طهر عقب حيض لم يمسها فيه، هذا هو السنة، ويتركها حتى تنقضي عدتها. والطلاق البدعي أن يطلقها بالحيض أو في طهر جامعها فيه أو يجمع عليها الألفاظ الثلاث أنت طالق بالثلاث، فكل هذا طلاق بدعي مخالف السنة.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو يحيى من المجمعة يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ماذا على المرأة أن تتجنبه أثناء عدة الوفاة على زوجها؟
المحادة التي تقضي عدة الوفاة الزوج وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملة أو بوضع الحمل إن كانت حاملة تجتمع لي، تجد الطيب سواء عطور أو بخور، الحنة، الكحل، سائر المساحيق، تجتنز الذهب، تجتنز الثياب المجمل، تمكث في بيت زوجها الذي كانت تعيش في حياة زوجها، ولا تخرج إلا لحال ضرورة لا بد منها في النهار فقط.
نعم، نعود إلى الاتصالات. معنا محمد من مكة المكرمة، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
لو تكرمت عندي سؤالين يا شيخ.
الأول،
السؤال الأول، أنا غسل كلى، وأثناء الصلاة طبعا إذا جاء حضرة الصلاة وأنا على الماكينة، هل ممكن أتيمم أو مثلا دخلت على الماكينة وأنا طاهر، وإذا جاءت وقت الصلاة ممكن أصلي وأنا أثناء الغسيل؟
نعم
يا أخي، متى تدخل وقت الغسيل؟
مثلا أصلي قبل صلاة المغرب، مثلا تيجي علي صلاة المغرب أنا الساعة 5 مثلا أشبك.
إذا دخلت الساعة 5 أخر. نعم. المغرب وصليها مع العشاء جمع تأخير.
جزاك الله خير. في سؤال ثاني لو تكرمت يا شيخ.
نعم
تفضل.
إذا كان مثلا دخلت الغسيل الساعة 5 ولن تنتهي للساعة 8، فصلي العصر المغرب مع العشاء. وإن كان إذا انتهى التغسيل يعجزك الصلاة أو تعذر الصلاة، صليها على الماكينة.
يعني لما أرجع البيت مثلا أصلي المغرب وأصلي العشاء.
نعم، وإن شق عليك العشاء، كنت مثلا بعد التغسيل بعد الغسيل يكون عندك يعني ضعف قوة وعدم نشاط، فصلي ولو أنت على الماكينة.
جائز أن أصلي على الماكينة يعني يا شيخ؟
أبا إذا كنت مضطر صلي على الماكينة.
وفي أي اتجاه؟
إن أمكن الجمع هو الأحسن.
والقبلة؟
جزاك الله خير. وبالنسبة للقبلة يا شيخ؟
لا بد من قبلة.
طيب.
اللهم إذا كان
لازم تكون على القبلة يعني.
هو لا،
إذا كانت اتجاه الماكينة غير القبلة.
ما يصلى لها، أخر يصلي مع العشاء إن شاء الله.
جزاك طيب. الله خير.
حياك الله يا محمد، وشفاك الله وشفى جميع مرضى المسلمين.
آمين.
نعود إلى الأسئلة. هذا سالم محمد من الدمام يقول: ما حكم خطبة المرأة في عدة الطلاق؟
خطبة المرأة في عدة الطلاق إن كان رجعيا، الطلاق رجعيا قبل كل عدة، فحرام أن يصرح بالخطبة، وحرام أن يعرض بها لأنها زوجة، فلا يجوز أن يخطبها لا بلفظ ولا بكناية. وإن كان الطلاق الطلقة الثالثة فإنه يحرم التصريح بالخطبة ويجوز التعريض.
بارك الله فيكم. هذا عبد الله الشاب من شباب المملكة يقول: كنت في يوم من الأيام أو في الماضي كنت أجلس مع شباب لهم أفكار ولهم علاقات ولهم أخطاء كثيرة، الآن ولله الحمد من الله علي سبحانه وتعالى بالهداية وبالثبات على طاعته والعودة إلى الطريق المستقيم. يقول بارك الله فيكم: ما هو أثر هؤلاء، ما هو أثر الجليس الصالح في حياة الشاب المسلم أو حياة المسلم بشكل عام؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: مثل الجليس الصالح والسيء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك فإنه إما أن يحذيك يدي إليك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجري طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة قبيحة. يا إخواني جلساء السبلاء ومصاب على الإنسان، هناك فئة من عباد الله طبعوا على الإجرام والفساد والشر، يحبون فسدوا في أنفسهم، يحبون أن يسلوا غيرهم وأن يلطخوا سمعة غيرهم كما لطخوا سمعة أنفسهم، فهم إذا جالسهم لا بد أن يقبل في الشر، وإذا أراد التخلص منهم سوفوا له التوبة وحسن المعاصي والسيئات وأغروا بكل المغريات. ولهذا حذرنا الله من جلسة من جلسة والله، فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قوم لهم أخلاق منحرفة، أخلاقية وسلوكية، من ترويج المخدرات وبيع المسكرات والفواحش العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يقضي معظم الليل عند زملائه تاركا بيته وزوجته مع هذه الشرطة الفاسدة الخبيثة التي لا خير فيها، وأحيانا قد يكون عند أفكار من عقدية منحرفة. يا يدعون إلى التكفير والتفجير وإلى اعتناق المذاهب الهدامة والآراء الضالة والفئات المنحرفة. فالحذر يا إخواني من هؤلاء وهؤلاء، تمسكوا بدينكم واحذروا دعاة السوء، سواء من يدعوكم إلى فساد الأخلاق والقيم أو من يدعوكم إلى انحراف العقل والسلوك والانضواء تحت تلك المنظمات التي لا نعلم غايتها. والله أعلم أن غاية شر وبلاء وأنها فساد وشر ضد الإسلام والمسلمين.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر عبد محمد من جازان يقول: الحلال بين والحرام بين، كيف أميز حلال المال من حرامه في الأمور البنكية؟
الله، المال الحلال الطيب هو المال الطيب، هو المال الذي دخل عليك بوسائل شرعية، إما بيع وشراء، إما ميراث، إما هبات أو غير ذلك. هذا المال الطيب الذي أخذته بحق عملك بيدك، تجارة، ميراث وغير ذلك، هذا المال الطيب الذي لم يأتك بغش ولا خيانة ولا كذب ولا معاملة ربوية، فإن هذا هو المال الطيب. أما ما كان من طريق ربوية بأن دفعت مالك لمن يرتبط عليك كل سنة يعطيك مبلغا من المال، هذا حرام، ربا لا يجوز، ملعون فاعله. فلنتق الله في أنفسنا ولنعرف أن المال الحلال هو الطيب الذي ينفع الإنسان في دينه ودنياه ويعينه على الطاعة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الله بالطيبات قبل العمل، لأن أكل الحلال يعين على الأعمال الصالحة وأكل الحرام يضبط عن كل خير.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى الاتصالات. أم عبد الله من مكة المكرمة، حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
يا شيخ جلدي ما يصلي فرض إلا بعد فرض.
من هو؟
يصلي فرض ويخلي فرض.
من هو؟
لابد قم صلى يسبح
ويشتم. من هو؟ هو الزوج ولا الابن ولا؟
لا الجوز.
الزوج.
يا أختي أنت إن شاء الله أقرب الناس إليه، حاولي بكل جهد نصيحته وتوجيهه بالرفق واللين، لعل الله يفتح على قلبه ولعل الله أن يمن عليه بالهداية. حاولي يا أختي، أنت أقرب الناس إليه بالنصيحة والتوجيه برفق ولين وحرص شديد، وأظهري لهم محبتك للخير الذي يحصل منه، وأن صلاته يعني ما يزيد قوة رغبتك فيه. حاول كل وسيلة، فأنت أقرب الناس إليه لعل الله يفتح على قلبه.
طيب إنه ما يسمع الكلام، يسب يلعن يشتم، يلعن أمه، الله يلعن أمك، الله يلعن أمك.
لا لا لا، شوف تحملي إن شاء الله، واصبري وصابري واحتسبي، وأرجو الله أن يهديه على يدك إن شاء الله.
شكرا
يا شيخ. أنا قد اندرت إيه؟ وتنكبر ولدي لا أذبح لها، أذبح لها ذبيحة، علي فيها شيء؟
وش قلتي؟
ما وش نذرك؟
قلت لها أنذرت، قلت لها كبر ولدي لا أخذ له ذبيحة، علي فيها شيء؟
إذا كبر الولد
أذبحيها.
نعم
أيوه. أذبحي ولا تعود لمثلها.
الحمد لله. طيب شكرا شكرا. سمي. نعم في سؤال آخر؟ شكرا لك يا أم عبد الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. والمسلمون هذه الأيام يتكاتفون مع إخوانهم في كل مكان وخاصة في الشام، وهذا التعاطف، كيف ترى أهمية ذلك بارك الله فيكم، وهذا التعاون وهذه المساعدة للتخفيف من آلامهم وخاصة في هذا البرد القارس؟
أولا ولله الحمد، من يكون وفقه الله بارك في عمره وعمله، بذل شيئا كثير ودفع شيئا كثير، كما نسمع في الأخبار حتى اليوم توجيهات وزير الداخلية محمد بن نايف لإسراع بهذه التجهيزات بأمر خادم الحرمين، وقد ولله وزع من الفرش أعداد كبيرة ومن الوقود وكل وسائل التدفئة، واستوجب المحلات في بعض الأماكن. فالدولة بذلت جهدا كبيرا تشكر عليه، ولكن مع بذل الدولة وجهودها وتواصل خيرها، إلا أنه ينبغي لنا جميعا أن نسعى بالتخفيف كل قدر استطاعته، لأن هذا أمر مهم. إخوان لنا في الإسلام نزل بهذه الكارثة، نزل الله أن يردهم إلى أوطانهم سالمين وأيم النعم بالأمن والأمان. هذه يا إخواني أسباب الاختلاف والتنازع أدى إلى هذه الفوضى العظيمة. كل خروج عن القيادات ويؤدي إلى هذه الفوضى. نسأل الله السلامة والعافية.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى اتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات. أم ناصر من جدة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
بخير،
نحمد الله.
عندي ثلاثة أسئلة. أقولك البارح في تبرعات لأهل سوريا، عندي 130 تبرعت ب300 ريال.
إيه؟
عن واحدي وعن زوجي وعن والدتي. والدتي حية وزوجي ووالدي متوفي، لكن اليوم يعني أنا ما عندي 130، تحسست البيت حتى ولا شو حتى تلمية. هل أنا على خطر من حتى تلمية ولا أحس مقصرة؟
على خطر إيش؟
حسيت إني مقصرة.
طيب واضح سؤالك. سؤالها الأول يا شيخ بارك الله فيكم، واضح عندكم. تقول أن عندها 130 وأنها تبرعت فقط بال30 عن أمها وعن أبيها وعن نفسها. تقول الآن هي تحسفت أنها دفعت ال30 وخلت المية، فما قولكم؟
تعيد تبرع بال100 زيادة.
واضح، سمعتي يا مناصر؟
شو
يقول لك؟ تبرعي كملي الخير على خير، كملي المية بعد، أعطيهم إياه. والثاني
عندي عمر سنة.
ها؟
عمر حدي أنا عندي قطعة كهرباء يعني، وأنا عمري وقت كله. فالقطعة حدي أنا كبيرة وزي النص ما عليها اتجاهات. كيف ياخذ النص؟ ياخذ النص حدي أنا معاه. واللي على اتجاهات أنا اللي على اتجاهات في اتجاهات مرة أخرى خلاص ياخذ بس وزيته. هذا
يعني جايز يا مناصر. أعيد أعيد السؤال بس بهدوء شوي شوي.
أقول يعني أنا ورث قطعة أرض، يعني قطعة أرض المنزل حقي.
أنت لك ورث قطعة أرض.
المنزل.
طيب.
إحنا ولا ثلاثة أشخاص.
ثلاثة.
أيوة. جهة خذها كبير، جهة خذها ورث، بدأت جهة لزمن، جهة يعني حقي أنا ورث حقي.
أنت أرضي؟
يعني ما ظهر عطوه لنسى حاجة فيه، المال هي يعني في الاتجاه.
طيب والسؤال؟
المال هذا فيها شيء عليه ولا مدفع على اللي أخذ؟ وهو عادي بس هذا.
طيب والسؤال الثالث؟
السؤال بس نقول يعني أحيانا أنا أصلي، يعني أنا الحمد لله أصلي قبل العصر أربع، وأصلي الضحى، وأصلي الحمد لله تهجد، ولكن أحيانا يعني هو بيجي ظروف، فأنا ما أصلي الأربع من قبل العصر.
طيب.
أحيانا أقعد ما أصلي الضحى.
واضح واضح.
هل يكملني ولا ينقص من عملي كله؟
طيب شكرا لك.
يعني ماني أجل فيها.
طيب سؤالها الأول الثاني يا شيخ، تسأل عن الورث أن لها أرض، وتسأل عن زكاتها وأنها يعني الأرض بين أرضين، تسأل بارك الله فيكم عن زكاتها.
هذه أرض أخذت ورثتها من أبيها؟
أي من أبيها.
عرضتها للبيع والشراء، للبيع ولا ما
لا 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 لم تعرضها، بس انها يعني
ما عليها زكاه.
طيب تقول انها احيانا تصلي قبل العصر واحيانا بعد العصر واحيانا يعني تحافظ على الرواتب، لكن انها احيانا تنسى او
تتركها الرواتب. العصر ما لها راتب، لكن لها سنه مطلقه، رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعة، اما بعد العصر فلا صلاه.
نعم. معنا اتصال. طيب نعود إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا يقول تقدمت، محمد سعيد شاب في الجامعة، يقول تقدمت للزواج وكان الوسيط قد ذكر لي مواصفات الزوجة بأنها جيدة وذكر مواصفات إيجابية، ولكنني فوجئت بعد ذلك بأنه غير الواقع وقد دفعت المهر. هل يجوز لي أن أخذ المهر وأن أتراجع عن هذا الزواج؟
إذا كنت ما خلوت بها منفردا بها فإن لك أن تراجع، لكن لك نصف المهر ونصفه للزوجة.
نعم أحسن الله.
أما إن كنت خلوت بها بمكان أو خارج البيت نحو ذلك فالمهر كله لها.
نعم. المستمع محمد سعيد من الدمام يقول: ما هو مفهوم الوسطية في الإسلام باختصار؟
الاعتدال. نعم. وعدم التفريط والإفراط.
نعم. ننتقل إلى اتصال معنا أم محمد من الطائف، تفضلي.
ألو.
نعم
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة السلام. الله، تفضلي بالسؤال.
يا شيخ، أنا طلقت وطلقت من زوجي وتملكت على واحد ثاني، ويوم تملكت على واحد ثاني أهله رفضوا أنه يتمم زوج علي، بس تملك وراح ما أخذ العقد ولا شيء. والحين زوجي الأول يقول أنا ما طلقتك، أنا برجع لك، ما طلقتك، وهذا أكره، لا أخذ عقد زواج ولا شيء.
راجعونا في الإفتاء إن شاء الله بكرة نشوف.
هلا شيخ.
أنت في الرياض؟
أنت في الطائف يا شيخ.
في الطائف.
أي نعم.
هذه قضية ذي لها مرجع المحكمة، لأن فيها دعوة المراجعة، وذي فيها نعم. هذه من أخذ المحكمة الشرعية. راجعوا أحوال الشخصية المحكمة.
نعم. بارك الله فيكم. نختم حفظكم الله معكم هذه الحلقة بالحديث عن صلاة الضحى كما ورد من الأخ محمد سعيد من جدة، يقول: متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟
يبدأ بعد طلوع الشمس بما يقارب 12 دقيقة ونحو ذلك، وينتهي قبل دخول وقت الظهر بدقائق.
نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. تحية لكم من الزملاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وهنا في الاستوديو والمخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.